بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، مع قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وذكرنا قضية الخشوع في الصلاة، ويبدو أن الذي يقف بين يدي الله لا بد من حضورية الواقف، لأن الله سبحانه وتعالى حينما تقف بين يديه في الصلاة هذا الموقف تتجلى فيه العظمة، أن العبد المحتاج الفقير، العبد الذي لا يستطيع أن يستغني عن الله لحظة واحدة، هو الآن يقف بين يدي الله، فلا بد من حضورية جسد ولا بد من حضورية قلب. أول قضية يلزمك أن تتذكرها: أنت لمن تصلي؟ تقول لله، أقول الذي وقفت بين يديه هل عرفت صفاته؟ كلما كنت عالما بالله وبصفات الله كلما زاد خشوعك في الصلاة، كلما كنت مستحضرا أن هذه الوقفة في زمن فيه عمل ولا حساب، وغدا ستقف بين يدي الله وقفة فيها حساب ولا عمل. قضايا كثيرة أن تستحضر وتستجمع الفكر وتجوب في ميدان الإيمان، ذلك يزيد من خشوعك في الصلاة. إذن أنا لمن أصلي؟ أنا أمام من أقف هذه اللحظة؟ أنت تقف أمام القادر، أمام المهيمن، أمام من له الأسماء الحسنى. إذن بمعرفتك لصفات الله تبارك وتعالى تفتح لك كثير من الأبواب: باب الدعاء، باب الرجاء، باب الإنابة، باب العودة. ولهذا جاء في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم، لو اجتمعت عليك السماوات والأرض وأردت أن أخرجك سالما لأخرجتك. فأنت تقف أمام المخلص الله تبارك وتعالى. إذن أنت حينما تقف في الصلاة إنما آويت إلى ركن شديد، ومن هنا أنت تتقوى حينما تقف أمام الله تبارك وتعالى وتتذكر خطاب الباري عز وجل للعباد: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذن أنت تقف أمام الولي وأمام النصير. هذه كل القضايا لما تستحضرها في الصلاة لا بد أن الخشوع يزداد في عقلك وفي قلبك وفي جسدك، بل أن ما من خلية إلا وتحس أنت تقوم لله تبارك وتعالى. الصلاة في الليل ماذا نسميها؟ قيام الليل، هذه اللي هي بعد العشاء. طيب أنا أسأل سؤال: هل هو قيام الليل أم قيامك أنت في الليل؟ هو الأصل قيامك أنت في الليل، بس لما سميناه قيام الليل؟ لأن الليل فيه السكون، فيه الهدوء، فإذا ما قمت أنت في الليل مصليا وعابدا ومتنفلا ومتهجدا لله تبارك وتعالى، كأنك بقيامك أقمت الوجود من حولك، فقام الليل لقيامك. إذن إخواني، حتى نفهم لما نأتي ونقيم الصلاة كأننا نقيم المحيط من حولنا، الوجود من حولنا. لما تقول الله أكبر، ما من ذرة في هذا المكان إلا ويشهد هذه التكبيرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب الجبل هل يفقه كلمات القرآن؟ الجبل هل يفهم بلاغة القرآن؟ هل يفهم إعجاز القرآن؟ لا. طيب لما الجبل يهتز، يخشع، يتصدع كأنه كذلك؟ لما؟ لأن الجبل تظهر فيه تلك الأحاسيس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل، فالجبل يتفاعل مع الموجود الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس يقول لي لما أقول ألف لام ميم كاف هاء عين صاد كما سبق الذكر، يعني كيف أخشع وأنا بحروف متقطعة لا معنى لها؟ أقول أنك تخشع لأنك تستحضر الذي أنزل هذه الحروف، كما أن الجبل لو أنزل عليه هذا القرآن وهو لا يفقه لرأيته خاشعا متصدعا، ما قال من القرآن ولا قال من الكلمات، من خشية الله. فإذا الجبل يتحسس وجود الموجد، ومن هنا نقول لما نأتي الحروف المتقطعة بلا معنى بلا دلالة بلا أحكام فنتفاعل مع الحروف لأنها من عند الله، ولأنها جاءت صياغتها مع كلام الله تبارك وتعالى. القضية الأخرى، كيف نزيد من خشوعنا في الصلاة؟ الصلاة هي أبلغ معلم للعبادة والصلة بالله تبارك وتعالى. فلما تقف في الصلاة تقف موقف الإحسان، هذا يزيد من خشوعك في الصلاة. كيف موقف الإحسان؟ لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله ما الإحسان، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بالله عليك لما تقف في الصلاة وكأنك ترى الله والله سبحانه وتعالى يراك، مشاعرك تتغير طبعا، لأن هنا هذا أسميه وقوف الحضورية، وقوف الذي يستشعر أنه في ميدان ملك الملوك، في ميدان الله تبارك وتعالى. القضية الأخرى اللي هي من ما يزيد الخشوع، أنت لما تأتي إلى المسجد أنت تريد أن تتحلى بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. طيب هذه التحلية لابد أن تسبقها عملية التخلية، لا يمكن أن تخشع والدنيا تدخل معك إلى بيت الله، لا يمكن أن ترقى في الخشوع والدنيا قد أخذت وقتك وتفكيرك وقد أخذت حياتك، لأنك ما ترغت فراغا للتجلي بينك وبين الله تبارك وتعالى حتى يخيم على مساحة قلبك. إذا ما جئت وأنت قد أخليت قلبك من عوالق الدنيا كان القلب أقدر على أن يستقبل نور الحق سبحانه وتعالى، وهذا ما يزيد في الخشوع. شوف أخوان لما تقف أنت في الصلاة تقول الله أكبر تكبيرة الدخول في الصلاة، هل فكرت يوما ما معنى الله أكبر؟ يعني إذا قلت الله أكبر فقد أعلنت أنك دخلت ميدان الأكبر، فلا ينبغي أن تتشاغل بما هو أصغر. كيف أنت تنشغل بالصغير وأنت أمام الكبير؟ يعني تقول يا ربي أقف بين يديك وأشهد أنك الكبير. إذن بالمنطق هل يمكن أن تنشغل بالصغير وأنت بين يدي الكبير؟ هذه أول ما تدخل الصلاة، فجعلها الله سبحانه وتعالى حتى يجعل منك الاستعداد للاتصال بالله تبارك وتعالى، فلا يعلو فوق ذلك شيء مما تركت وراء ظهرك في الحياة، حتى في حياتنا نحن. شوف أنت لما تخاصم وتذكر أن الله هو الأكبر، وكل وقت في الصلاة تقول الله أكبر، ثق بالله يا إخوان، إذا استشعرنا كلمة الله أكبر حتى مشاكلنا تصغر، حتى بلاوينا تصغر، حتى تجد أن الحياة بجميعها لا تساوي شيء. ولهذا أنت تقف أمام الله وتتذكر حديث رسول الله أن الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فبالله عليك كيف أنا هذه الدنيا في نظر الله هكذا، وأنا بين يدي الله أغير هذه الموازين؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فإذا ما وجدت خشوعا في سجودك فلا بد أن تراجع جوانب الإيمان في حياتك. لما؟ لأنك في أقرب نقطة تلتقي مع الله تبارك وتعالى ولا تشعر بالخشوع. ولهذا بعض الناس يطيل في السجود لأنه هو يستثمر القرب من الله تبارك وتعالى. ولهذا تجد أن من يستثمر الدعاء في السجود كان دعاءه مستجاب. نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. شوف يا أخوان، الذين يظنون، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة راحة لمن هذه؟ قال الذين يظنون. إن إذن هي الصلاة متعة، الصلاة استراحة، الصلاة كرامة لمن؟ لأصحاب العقيدة السليمة، لأصحاب العقيدة الرفيعة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وهنا الظن بمعنى اليقين ليس بمعنى الشك. الذين يتيقنون أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة، لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك، وأن لقاء الله آت لا محالة. ولهذا ورد الظن في مواطن في القرآن الكريم وأفاد اليقين، من ذلك في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية. ما معنى ظننت؟ أيقنت أني ملاق حسابية. إذن الذين يظنون أولئك الذين أيقنوا أن لقاء الله قادم لا محالة، وأن الساعة آتية، وأن لقاء الله سبحانه وتعالى إنما هو قضية في حياتنا نعمل من أجلها ونسعى في سبيلها. وعند لقاء الله نحن نرجو من الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذن قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، إخواني اللي ما يتيقن وما يعتقد عقيدة جازمة أنه سيلقى الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يستقيم في حياته، لا يمكن أن تستقيم العبادة، ولا يمكن أن تستقيم أو يستقيم الأداء في حياته. وهناك بالمقابل الظن السيء الذي حدث الله عنه في حياة الكفار وفي حياة المنافقين، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إذن هذا هو الشك والريب، وأن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك. ثم نأتي بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والخطاب هنا لبني إسرائيل فالله يخاطبهم من باب الترغيب والتحبيب: يا بني إسرائيل، أنتم الذين نسبتم إلى ذلك العبد الصالح القانت العابد، فلا تمضوا بطريق يبعد عن طريق يعقوب عليه السلام أو يبعد عن طريق ذلك النبي، وأني فضلتكم على العالمين. هذا التفضيل له عدة أوجه. الوجه الأول أن هذه الأمة كانت تمثل الأمة المختارة المرشحة لمسيرة الاستخلاف في الأرض في ذلك الزمان، فالله قد اختارهم من أجل الاستخلاف في الأرض، لكن في النهاية ما وفوا هذا الحق، وجاءت أمة محمد عليه الصلاة والسلام وبشهادة الله أنها خير أمة أخرجت للناس، وقد شهد الله لأمة محمد بذلك. فلا مجال لتزاحم الأمم في الخيرية، وأمة محمد قد توجت بهذه الخيرية، والله قد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. القضية الأخرى أن التفضيل كان مرهونا بصلتهم بالله، بصلتهم بمنهج الله، يعني هذا شرط، هذا قيد. لكن لما تركوا كتاب الله وراء ظهورهم ونحوا أنفسهم عن منهج الله وبعدوا عن القيادة الدينية للأمم الأخرى، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم، وقد نص القرآن الكريم على ذلك. لما نستشهد بشيء ونترك المتعلقات الأخرى التي بوجودها تستكمل الصورة؟ وإلا كيف يمكن أن يكون الحكم بجزء واحد دون الأجزاء الأخرى؟ الله سبحانه وتعالى بعد أن فضلهم على العالمين لأجل اختيارهم لمنهج الله ولقيادة هذا الدين ولخدمة منهج الله، لما تركوا ذلك ونكصوا على أعقابهم، الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بعدما فضلهم، قال: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني هل يمكن أن يقتل نبي بالحق؟ يعني حتى بقتلهم الأنبياء لم يكن عندهم عذر ولا حجة أو سبب للقتل، فقط لأنهم جاءوا من عند الله. ما في نبي يقتل بحق أو بغير حق، كيف تقتل النبي؟ لأن النبي هو الذي يمثل الحق في الأرض. ونرجع إلى تاريخ أمة بني إسرائيل وإلى تاريخ أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما موقف بني إسرائيل من أنبيائهم وما موقف أمة محمد عليه الصلاة والسلام من نبيها؟ نقول أن بني إسرائيل قتلوا أنبياءهم من أجل هواهم، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام قتلت هواها من أجل نبيها، وشتان بين هذا وذاك. كذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كيف هم شر مكان وقل لك احنا الله سبحانه وتعالى فضلنا على العالمين؟ لا يمكن ان يكون. اذن التفضيل جاء فرصة لهم لكي يملأوا هذا العطاء، هذا الفراغ، ويكونوا معلما على الارض في قيادة منهج الله. فلما غيروا وبدلوا، ما الذي حل بهم؟ وإلا يسأل واحد يقول: كيف أمة تنقلب إلى قردة وخنازير؟ بعدين إخواني، هذا التفضيل حجة على بني إسرائيل وليس لهم، بلا تشبيه. لما إنسان يكرمك ويضغ عليك ويجعلك في مكانة عالية وأنت تقدر به، هل هذا مكرمة إليك في نظر الناس أم هو أمر معيب؟ وإحنا عندنا مثل يقول لك إياك أن تعض الإيد اللي مدت لك، إياك أن تغدر بمن أكرمك. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أخبر عن ذلك إنما يريد أن يكشف الحقيقة ويرد على هذا الادعاء الذين هم قالوا لأصحاب رسول الله نحن أفضل منكم لأن الله في قرآنه فضلنا عليكم. سبحان الله، نقول وهل أنتم آمنتم بالقرآن؟ هذا التفضيل جاء حجة على بني إسرائيل وليس لهم، ليغلق عليهم باب الذرائع التي قد يتحججون بها فيما إذا صرفوا أنفسهم عن طاعة الله. فلما قابلوا الإساءة بالإساءة والنعيم بالجحود كانت العاقبة وخيمة ومخزية، والصورة التي عاقب الله بها هؤلاء القوم ما تكررت في مخزون التاريخ البشري. ثم يأتي الخطاب الإلهي: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. واتقوا يوما، الخطاب إن كان المخاطب هو ذلك الصنف من الناس فلا يمنع أن الخطاب هو عام لكل الناس، لكل من ينحرف عن منهج الله. إياك أن تعصي الله وتعلم أن أمامك اليوم الآخر، إياك أن تحارب دين الله وتعلم أنك ستلقى الله، إياك أن تجعل من نفسك انموذجا لمنهج الله وتدعي ذلك وأنت تخالف شرع الله، لأنك ستلقى الله. وإذا جئت يوم القيامة لا يوجد هناك شيء يكتم، إذا كتمتم الكتابة وكتمتم الحق في التوراة فلا تستطيعون أن تكتموا الحق يوم تلقون الله. لما؟ يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله لما قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، احذروا يوم القيامة لا يغني أحد عن أحد، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، خافوا من ذلك اليوم. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولهذا في دلالة قول الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، إيش معنى هذا؟ أي في ذلك اليوم العصيب لا يقبل من الكافرين الجاحدين شفاعة، يوم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والشفاعة هي لرفع العذاب، هذه لا تقبل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هم يشهدوا يوم القيامة فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعني ما في أحد راح يساعدنا، ما في أحد راح يعاوننا بهاليوم، لا، فما له من قوة ولا ناصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذه الشفاعة فما هو العدل؟ يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله، ما قاعد نتكلم عن ملكك الخاص، ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. في موطن آخر يقول فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير والعياذ بالله. وكذلك ولا هم ينصرون إذا ليس لهم من نصير أو معين على تجاوز المحنة وكربة يوم القيامة، فلا يعطف عليهم أحد من أقربائهم أو أصدقائهم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ما في أحد يا أخوان يملك قوة حتى يساعدك، ولا أحد يستطيع أن ينصرك، لأن الجميع عند الله تبارك وتعالى مجرد عن كل شيء. ولقد جئتمونا فرادى، لا ابن عم ولا ابن خال ولا عشيرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. بالله عليك الطفل اللي نازل من رحم أمه ما الذي يملك أن يفعل؟ ثم نأتي إلى خطاب الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. الله أكبر. لما تسمع آل فرعون من هم؟ أهل الملة والأعوان والجنود. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ولهذا الله يذكر بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم، وهي نعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومنها من هذه النعم كيف نجاهم من هذا الطاغية الجبار في الأرض الذي أذاقهم سوء العذاب، يذبح الأولاد ويترك النساء والبنات على قيد الحياة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذا معناه أنه يبقي النساء والبنات الإناث على قيد الحياة ويذبح الذكور. لما؟ سنأتي إن شاء الله إلى تفصيل ذلك في موطن آخر، لأنه رأى رؤيا وأولت أن هناك ولدا ذكرا من بني إسرائيل سيولد في هذه السنين وسيكبر وسيكون سببا في قتلك ودمارك وهلاكك، والقصة إن شاء الله سنأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله. طبعا هذا العمل الإجرامي من جهة فرعون هو بلاء واختبار عظيم لبني إسرائيل. يقول تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه من نعم الله. إخواني كيف نتصور أن البحر العظيم ذات الأمواج المتلاطمة الله سبحانه وتعالى يفلقه إلى قسمين، وكل قسم يبقى واقفا شاهقا كالجبل العظيم كالطود العظيم، ثم أن الأرض التي ما رأت من قبل الهواء ولا النور تكشف، ليس فوقها ماء. أول مرة بحياة البحر، قاع البحر لأول مرة يظهر إلى المشاهدة، ثم يكون يابسا في لحظات ويمشي عليه القوم. فرقنا بكم البحر، هذه العملية الكبرى، العملية الكونية الهائلة كانت من أجلكم، من أجل نجاتكم. كيف تكفرون بالله ونسيتم تلك النعم؟ نجيتكم من فرعون بمعجزة كبيرة، ما كلفكم الله سبحانه وتعالى أن تحملوا سيف وتقاتلوا، لأن الله يعلم أنكم أصغر من ذلك وأنكم أعجز من ذلك. فالله سبحانه وتعالى صور هذا المشهد: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وهذا دليل العجز والضعف. موسى عليه السلام المتصل بالله وبالمدد الأعلى قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان الله. ثم تأتي النجاة، نفس الموطن نفس البحر كان سببا لنجاة موسى وبني إسرائيل، ونفس البحر ونفس الهيئة جعله الله سبحانه وتعالى هلاكا لفرعون ومن كان معه. فيا عجبا من حكم الله، ويا عجبا من حكمة الله، ويا أسفا على أمة عصت الله. أنك تعصي من أنعم عليك بنعم ظاهرة وباطنة. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، اذكروا 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 اذكروا. ونحن أمة محمد نعيش قضية أخرى، فاذكروني أذكركم. ولهذا علمنا الله أن نحمد سواء أنعم علينا أم لم ينعم، أن نحب الحق بوجود نعمته وبعدمها. لا نعطي ظهرنا لله لأننا نتشرف أن نقبل على الله تبارك وتعالى، ففروا إلى الله. ولهذا حتى في صلاتنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا مقبل على الله، فإياك أن تدبر بسبب المعصية، وإياك أن تعطي ظهرك لله بسبب عنادك وجحودك. ونسأل الله أن يثبتنا على منهجه، وأن يلبسنا ثوب طاعته، وأن يحسن ختامنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم.